بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أولا أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته، وأن يجعل هذه المجالس وما سيتلوها من مجالس في موازين حسنات الجميع، وأن يبارك في هذه الجهود ولسيما ما يقوم به مركز رياض الصالحين من جهود نافعة وجهد مشكور مبذول في تعليم القرآن والعناية بتجويده وحفظه والحرص على الدروس الشرعية والدورات العلمية بما يكون فيه النفع للمجتمع وكذلك للأفراد. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود جميعها وأن يجعلها في موازين الحسنات. وكذلك نشكر في مقدمة هذه الدروس دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لما يولونه من اهتمام بالغ في إقامة مثل هذه الدروس العلمية والمجالس الشرعية بما يكون فيه نفع للمجتمع، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم. الدرس هو في شرح حديث جبريل الطويل المعروف، وسنجعل هذا الدرس في أوله شرح إجمالي للحديث مع ذكر بعض الفوائد التربوية والعقدية المختصرة عليه، ثم في المجالس القادمة سيكون التفصيل لكل مسألة على حدة حتى نستوفي بإذن الله ما يتيسر من المسائل المتعلقة بالحديث. وحديث جبريل هو يشرح الدين كله، فإن مدار اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الاعتقاد الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا به مدافعا عنه، هو ما تضمنه حديث جبريل. فهو فيه أصول الاعتقاد من مسائل الإيمان بالله ومن أركان الإيمان ومن أركان الإسلام ومن ركن الإحسان ومن تفصيلات ذلك مما أشير إليه في الحديث ومن ذكر اليوم الآخر وما يسبقه أيضا من ذكر أشراط الساعة وما يتضمنه من الكثير من مسائل آداب العلم، فحري بطالب العلم أن يعتني به عناية فائقة. ثم جاءت الأحاديث الأخرى في بيان الاعتقاد الصحيح، هو كشرح وتفصيل لما أجمل
في حديث جبريل عليه السلام. الحديث في الصحيحين والرواية التي معنا هي في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، في رواية عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث جعله أهل العلم من الأحاديث العظام التي بني عليها دين الإسلام كله، فقال القاضي عياض كما ذكر ذلك عنه النووي، قال: هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة. هذا الحديث قد اشتمل على جميع على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال إلى غير ذلك. وقال النووي رحمه الله: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف. اعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام، بل هو أصل الإسلام. وقال القرطبي رحمه الله: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة، يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة، لما تضمنه من جمل علم السنة. وكذلك قال ابن دقيق العيد الشافعي رحمه الله، قال: فهو كالأم للسنة، هو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن. وقال ابن رجب رحمه الله الحنبلي، قال: هو حديث عظيم، هو حديث عظيم يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل ما ذكر في هذا الحديث هو الدين، هو الدين كله. هذا بعض ثناء أهل العلم على هذا الحديث. شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمجلد خاص سماه شرح حديث جبريل، وعلى طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في الإسهاب والشرح والبسط. هذا الحديث ابتدأ فيه عمر رضي الله عنه بقوله: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. وجاء في رواية من حديث أبي هريرة في ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وعنايته بهم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. وجاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة وعن أبي ذر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، يعني معهم، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يسأل. قال: فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، لأن الصحابة الذين هم حول النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه، لكن إذا جاء الغريب يريد أن يسأل عن مسائل الدين احتاج أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بارزا حتى يسأل هذا الغريب من أمور الدين ما يشاء. قال: فبنينا له دكانا من طين، يعني شيئا مرتفع، فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه، يعني حوله عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل العلم في شرح هذا الحديث أنه ينبغي للمعلم أن يكون على مكان مرتفع حتى يراه الناس ويبلغ صوته إليهم، صوته إليهم، ويعرفونه لأجل السؤال. ثم ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. سنمر على المعنى الإجمالي للحديث قبل أن نبدأ في الفوائد وفي تفصيل شرح الحديث من الدرس القادم إن شاء الله. قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا الوصف كان غريبا، لأنه لو كان رجل من الصحابة ممن يعرفون لما استغربوا هذا الوصف عليه، ثم تعجبوا أنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، ومعنى ذلك أنه لا يظهر عليه شيء من أثر السفر، كما قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذن هذا كله يدعو إلى الغرابة، فلو أنه جاء أشعث أغبر لقالوا كان مسافرا أو جاء من سفر، ولو أنه من الصحابة الذين هم حول النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجبوا من شديد بياض ثيابه ولا من شديد سواد شعره، ولكنه جمع بين هذه الغرائب. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. معنى هذا أنه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي ألصقهما، كأنه أسندهما إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه، أي هذا الرجل وضع كفيه على فخذيه. هل المراد على فخذي نفسه أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ توجيهان لأهل العلم، والصواب أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لورود ذلك في رواية سليمان التيمي كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال: فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء كذلك في حديث أبي عامر الأشعري: ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأفادت هذه الروايات أن المراد ووضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة أن يضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المتبادر لما يكون مثلا من أدب طالب العلم أن يقرب لا أن يضع يديه على فخذيه؟ قيل بعضهم: هذا دليل على أدب الإنصات، القرب هذا وهذه الحالة دليل على الإنصات والرغبة في معرفة العلم، فهو قرب كثيرا حتى وضع يده على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والصفح والتحمل. وقيل لأن هذا الفعل أو ما يكون من مثل هذه الجراءة هو من فعل الأعراب، فكان هذا فيه زيادة تعمية على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في شأن هذا الرجل، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهذا فيه الحرص على التفقه في الدين ومعرفة أصول الاعتقاد والسؤال عن المهمات، فإن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما سأله عن الإسلام ولم يسأله عن أحكام فقهية أو عن مسائل شرعية، وهذا فيه فقه الأولويات، وفيه أن طالب العلم يحرص أن يسأل عما ينفعه في دينه أولا، وأن ينظر في المهم من المسائل وما يحتاج إليه. ولا بأس أن يسأل عن الأمور الواضحات إذا كان يستشكل منها شيئا. وفيه أيضا أنه إذا كان في مجلس فإنه يرجع في سؤاله إلى أهل العلم في هذا المجلس وإلى أعلاهم علما أو أفضلهم علما، فإن هذا الرجل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام متمثلا بصورة البشر لم يأتي إلى بعض الصحابة، ووجد في هذا المجلس من علماء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وإنما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحرص الإنسان على سؤال الأعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر له في تعريف الإسلام الأعمال الظاهرة، من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، فهي أركان الإسلام. ومن هذه الأركان ما تركه مخرج من الملة كالشهادتين والصلاة على اختلاف بين أهل العلم، وبقية الأركان على الراجح أن من تركها هو في فسق وفي ظلم وفي تعد، ولا يصل إلى الخروج من الملة إلا بجحدها. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة التي تظهر من الإنسان. قال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، وهذا على غير العادة في سؤال طالب العلم، فإن الأصل في طالب العلم أن يسأل عما يجهل، ولكن يجوز للإنسان أن يسأل عما يعلم إذا أراد أن يبين للحضور الحكم الشرعي. الأصل أنه يسأل عما يجهله هو، لكن له أن يسأل سؤالا إذا أراد أن يبين للحضور الحكم الشرعي. فكان المقصد هنا نبيلا ونافعا، إذ لم يقصد امتحان شيخه، أو لم يقصد أن يورد عليه الغرائب والعجائب أو نحو ذلك من المقاصد السيئة، وإنما قصد أن يعلم الناس، قصد في سؤاله أن يعلم الناس. فيجوز للإنسان أن يسأل عما يعلم إذا كان له في ذلك مقصد نافع. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان يتعلق بجنس الأعمال الباطنة، والإسلام يتعلق بجنس الأعمال الظاهرة. وسيأتي معنا ما هي العلاقة بين الإسلام والإيمان. العلاقة بين الإسلام والإيمان بالمختصر أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ومعنى ذلك: إذا ذكر الإسلام لوحده تضمن الإسلام والإيمان، تضمن الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا ذكر الإيمان لوحده تضمن الإيمان والإسلام، تضمن الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. وإذا ذكر معا فإن الإسلام يختص بجنس الأعمال الظاهرة، والإيمان يختص بجنس الأعمال الباطنة، والإيمان يختص بجنس الأعمال الباطنة. وهذا معنى إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ولا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما، لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما، فيدخل الإسلام بنطق الشهادتين، ثم ما يفعله من أركان الإيمان. فعلى هذا قال العلماء: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. طيب، هل هناك دليل على التفريق من القرآن؟ نعم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام. لكن قال أهل العلم: لا بد أن يكون مع المسلم شيء من الإيمان يقيم إسلامه، لا بد أن يكون عنده شيء من الإيمان أيضا يقيم إسلامه، لكنه ليس الإيمان الذي هي مرتبة الإيمان الأعلى من مرتبة الإسلام. فإذن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. الإيمان أعلى مرتبة، الإيمان أعلى مرتبة. قال: صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب الدين الإحسان. إذن كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن محسن، ولا كل مؤمن محسن، وإنما كل محسن فهو مؤمن وهو مسلم، فهو مؤمن وهو مسلم. فمرتبة الإحسان أعلى المرتبة، أعلى المراتب الدين، يحققها من حقق الإسلام وحقق الإيمان، وعنده من مراقبة الله جل وعلا ومن حسن تعبده لله جل وعلا ما حقق به هذه المرتبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، متى وقتها، متى تقوم الساعة؟ وعلم الساعة من علم الغيب الذي كان خاصا بالله جل وعلا ولم يبده لأحد من خلقه. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أجابه عما هو أهم من سؤاله، قال ماذا أعددت لها؟ هذا السؤال المهم، فماذا أعددت للساعة؟ أما الساعة فهي آتية لا ريب فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حسن الجواب، قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هو جبريل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى قيام الساعة، كما أن جبريل لا يعلم متى تقوم الساعة. قال فأخبرني عن أماراتها، وهذا يدل أن للساعة شروطا سيأتي بإذن الله تفصيلها، منها الشروط الأشراط الصغرى ومنها الأشراط الكبرى، فإذا لها أشراط. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. أن تلد الأمة ربتها، قيل المعنى أن الرجل يتزوج الأمة أو يطع الأمة فتلد الولد هذا، فهذا الولد يصير سيدا لأمه، قيل هذا من التفسيرات، وهو دليل على انتشار الإسلام وعلى السيطرة على بلاد الكفر وسبي الذراري. وقيل المعنى أن الإماء يبعن، فربما اشتراها ابنها وهو لا يدري أنها أمه، فتكون أمة عنده وهو سيد لها، وهو سيد لها، وغير ذلك من التفسيرات. وهنا ننبه تنبيه سيأتي تفصيله إن شاء الله، أن أشراط الساعة، كون هذا الشيء من أشراط الساعة، لا يدل على أنه محرم، وإنما يدل على أنه علامة، قد يكون محرم وقد يكون مباحا وقد يكون أمرا عظيما، كما بعثه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. إذن من أشراط الساعة مبعثه صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالأشراط العلامات، المراد بالأشراط العلامات. قال ثم انطلق فلبثت مليا، بقيت انتظر فترة، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا فيه أن الملائكة تتشكل بأشكال البشر، كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء جبريل إلى مريم بصورة بشر، وجاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط بصورة بشر، وكان جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة الصحابي الجليل دحية الكلبي، والله جل وعلا جعل لهم خلقا عظيما، لكن بقدرته جل وعلا يتشكلون على هيئة البشر. قال الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح، هذا على الخلقة التي خلقه الله جل وعلا عليها، لكن جعل الله جل وعلا لهم من القدرة بإذنه سبحانه وتعالى أن يتشكلوا بأشكال البشر. وهذا من أمر الله سبحانه وتعالى، وله في ذلك جل وعلا الحكمة البالغة. الحديث يتضمن فوائد كثيرة، نأتي على مجملها ثم نأتي على التفصيل إن شاء الله في الدروس القادمة. من فوائد هذا الحديث أولا أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجالس أصحابه، وهذا يدل على كريم خلقه صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يكون حسن العشرة مع الناس، مفيدا لهم نافعا لأمور دينهم ودنياهم. وفيه ما رجحه بعض أهل العلم من أن الخلطة أفضل من العزلة، الاختلاط بالناس أفضل من الاعتزال عنهم. والراجح في ذلك أن الإنسان في هذا الأمر طبيب نفسه، فإن كانت الخلطة تزيده إيمانا وتعينه على العبادات وعلى الطاعات فالخلطة أفضل، وإذا كانت الخلطة تكون بأناس سيئين أو تبعده عن الله جل وعلا وعن دينه، أو يكون مخالطا لأصحاب لا يتقون الله جل وعلا لا فيه ولا في أنفسهم ولا يقومون بشرع الله ولا دينه، فلا شك أن الاعتزال عنهم هو الأولى. وكذلك ينظر الإنسان في أمر العزلة، فإذا كانت العزلة عن الناس سببا لضعفه ولسيطرة الشيطان عليه ولكثرة الوسوسة، فلا شك أن خلطته بالناس أفضل. وعلى كل حال فالإنسان في هذا طبيب نفسه، ينظر في حاله. ولا شك أن العبد لو جعل لنفسه من الخلطة ما يكون عونا له على طاعة الله، ومن العزلة ما يكون له عونا على محاسبة نفسه، فهو أولى. فإن كثرة المخالطة ربما يكون لها أضرار، فيحتاج الإنسان إلى شيء من العزلة يقوم بها نفسه ويصلح بها شأنه ويرتب بها أمور حياته، وينظر في علاقته بربه وفي علاقته بالخلق وفي عبادة ربه وفي حق نفسه عليه، فيحاسب نفسه. وهذا لا يمكن أن يكون إلا مع شيء من العزلة، فيعتني بأن يكون له نصيب من الأمرين، تكون خلطته فيما يزيد به إيمانه وتقوى به صلته بالله جل وعلا، ويكون عونا له على طاعة ربه، وخلطته أو اعتزاله يكون في أمر محاسبة نفسه ومراجعة أمر دينه ونحو ذلك. من فوائد الحديث أيضا حسن أدب المتعلم والإصغاء، فإن في فعل جبريل من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الإصغاء واليقظة في الدرس، وهذا ما ينبغي أن يكون من أدب طالب العلم أن يحضر الدرس بكليته، وأن لا يكون حضوره مجرد إشغال للمكان الذي يجلس فيه دون إدراك أو إصغاء أو انتباه أو يقظة، فيفوته بعدم حرصه على هذه الأمور الكثير من الخير. وعلى هذا فلا ينبغي له أن يتشاغل بأي شيء من أمور الدنيا أو غيرها مما يصرفه عن مجلس العلم أو عن الفوائد أو عن مسائل العلم التي تطرح، فلا يتشاغل بجواله أو بكتاب أو بثوبه أو بشماغه أو بنحو ذلك من الملهيات. ثم أيضا لا بد لطالب العلم أن يجلس جلسة الطالب المريد الذي يريد علما، الذي يريد فهما، ويتشوف ويتشوق للمسائل، لا جلوس المستغني. فإن فعل جبريل عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الراغب الحريص الصاغي المستمع. ثم كذلك فيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل فينظر في مسألته ويجيبه على حسب علمه ويترفق به، وهذا هو الذي ينبغي. فربما جاء إلى مجلس العالم من يكون فظا غليظا، أو ربما لا تفهم مسألته، أو ربما عدم مقدرته على إبلاغ سؤاله يؤدي به إلى الحرج وإلى التلعثم والتردد، فينبغي للعالم أن يعطيه من الطمأنينة ويترفق به حتى يسأل حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما كانت المرأة العجوز تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية يقضي لها حاجتها ما تريد من مسألتها، فينبغي لمن تصدر للناس أن يترفق. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. من فوائد الحديث بيان أركان الإسلام الخمسة، وأن العبد لا بد أن يشهد الشهادة بنفسه، فلا يقول مثلا في مجمع الناس نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد، لا، إنما تطلب الشهادة منه لوحده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفيه أن الشهادة متكونة من جزئين: الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية والعبادة، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاتباع له صلى الله عليه وسلم. ولا يكمل أمر الشهادة إلا بالشهادتين، لا يكون الإنسان. ولذلك لا يجوز للإنسان أمن أراد أن يدخل الإسلام أن يقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله، بل لا بد أن يضم لها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أيضا الإخلاص، وهو ما تضمنته الشهادة، فإن الشهادة تدل على إخلاص العمل لله جل وعلا، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرطا قبول العمل. فإن العمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الباب على كم أقسام؟ على أربعة أقسام: من حقق الإخلاص والمتابعة وهو أعلى الأقسام، ودونه باطل لا شك، لكن أيضا باطل يتفاوت في البطلان. فالمرتبة الأولى من حقق الإخلاص والمتابعة، والثانية من حقق الإخلاص ولم يحقق المتابعة، وهذا سبيل أهل البدع، أو من حقق المتابعة ولم يحقق الإخلاص، وهذا سبيل أهل الرياء والشرك، أو من لم يحقق المتابعة ولم يحقق الإخلاص، وهذا أسوأ الأقسام. ثم كذلك من فوائد الحديث أنه لا يتم إسلام العبد حتى يقيم الصلاة، وهذا في قول من قال إن تارك الصلاة تهاونا كافر، وهو قول معتبر وقوي. وكذلك الحرص على أركان الإسلام من إيتاء الزكاة والصيام والحج. وكذلك من فوائد الحديث أن الإيمان يتضمن 6 أركان، وهي الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن فوائد الحديث ما سبق أن ذكر معنا، التفريق بين الإسلام والإيمان، فإنه ذكر الإسلام وفسره وذكر الإيمان وفسره. ومن فوائد الحديث أن الإيمان بالله هو أعظم أركان الإيمان، وأن أركان الإيمان كلها مبناها على هذا الركن، ولذلك ذكر هو أولا. ولا يصح من العبد أن يؤمن بركن ويكفر بآخر، فإنه لا يستقيم له الإيمان حتى يؤمن بالأركان كلها، حتى يؤمن بالأركان كلها. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الإيمان بالملائكة، وهذا الإيمان هو الإيمان بخلق غيبي، وصفهم الله جل وعلا بأوصاف كثيرة سيأتي ذكرها معنا بإذن الله تعالى. ونؤمن بهم إجمالا وتفصيلا بأن هناك ملائكة كثر لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، ونؤمن بمن سمى الله جل وعلا من الملائكة. وفيه أيضا الإيمان بالكتب، قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. نؤمن بالكتب إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا، إيمانا إجماليا بما أنزل الله جل وعلا من الكتب على رسله وأنبيائه، وإيمانا تفصيليا بما سمى الله جل وعلا من الكتب كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وإبراهيم وموسى والزبر والقرآن الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك نؤمن بالرسل إيمانا إجماليا وتفصيليا، فمن الرسل من لم يذكر لنا الله جل وعلا أسماءهم، ومنهم من ذكر لنا أسماءهم كما قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الإيمان باليوم الآخر، وسمي اليوم الآخر لأنه آخر الأيام ويكون بعد أيام الدنيا، فهو آخر المطاف الذي يصل إليه البشر، وبعده إما جنة وإما نار. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بالقدر والقضاء بالقدر خيره وشره وبقضاء الله جل وعلا، وسيأتي تفصيل هذه المسائل. ومن فوائد هذا الحديث بيان مرتبة الإحسان، وأنها أعلى مراتب الدين، وإليها يكون وبها يكون الناس في أعلى المراتب، أعلى ممن كان في مرتبة الإسلام أو من كان في مرتبة الإيمان. وفي الحديث أيضا أن للساعة أشراطا جاء ذكرها في الكتاب وجاء ذكرها في السنة، وسيأتي بإذن الله جل وعلا تفصيلها. ومن فوائد هذا الحديث وجوب رد العلم إلى الله جل وعلا، فقال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فيه بيان أن الإنسان إذا لم يعلم شيئا أن يحيل العلم إلى عالمه جل وعلا. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال: الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقال: الله أعلم. وكون الإنسان يقول الله أعلم أو يقول لا أدري أو نحو ذلك من العبارات، فلا شك أن هذا دليل على تقواه لله جل وعلا، وعلى حرصه ومراقبته أن لا يتكلم في دين الله بشيء، كما قال ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، وقال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يفتي في دين الله جل وعلا بأمر، لأنه بهذه الفتية يكون موقعا عن رب العالمين جل في علاه، وإنما الواجب عليه أن يقول لا أدري، أو أن يحيل إلى مليء، ومن أحال إلى مليء فليحتل، فيحيل إلى عالم أو إلى من عنده العلم بهذه المسألة التي يتكلم فيها. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سئلوا عن شيء لا يعلمونه قالوا والله أعلم، كما في هذا الحديث. وعلى هذا سار أئمة التابعين رضي الله عنهم ورحمهم الله، فقد قال الشعبي مرة وهو عامر بن شراحيل عندما سئل قال لا أدري، فقيل له: أما تستحي أن تقول هذه الكلمة وأنت فلان؟ أنت عامر بن شراحيل الشعبي من أئمة الحديث، ما تستحي تقول لا أدري؟ فقال رحمه الله: إن الملائكة لم تستحي حينما قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلا ينبغي للإنسان أن يتجرأ على دين الله. ابن القيم رحمه الله ألف كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلامهم إخبارهم الذين يوقعون يفتون فيقولون هذا حلال وهذا حرام دون علم وبينة ونص. الواجب على الإنسان أن يحيل العلم إلى عالمه جل وعلا. ولذلك جاء أن رجلا جاء إلى الإمام مالك فسأله شيء وثلاثين مسألة، فأجاب عن أربع، قال: جئتك من كذا أسألك، فتقول الله أعلم أو تقول لا أدري؟ قال: اخرج إلى الناس وقل لهم سألت مالكا عن كذا وكذا مسألة فقال لا أدري. ولذلك قال ابن وهب رحمه الله: لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأت الألواح. يعني من كثرة ما كان يسأل رحمه الله ويقول لا أدري، وهو إمام دار الهجرة وأحد أئمة المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، ومع هذا يسأل فيقول لا أدري. فهذه تربية لطلاب العلم أن لا يتجرأوا على الفتوى، فإن دين الله جل وعلا ليس ساحة لمن أراد أن يدخل فيها. وهنا ننبه على أمر مهم، وهو أن بعض الناس يقول دين الله جل وعلا للجميع، فلماذا تحكروه على هيئة أو على دائرة إفتاء أو على فلان من أهل العلم؟ فنقول له: أما المقدمة الأولى فصحيحة، وهي أن دين الله جل وعلا للجميع، وأما أن يكون الكلام في دين الله والفتية في دين الله للجميع فهو أمر باطل يدل عليه نص الكتاب ونص السنة والحس المشاهد. أما الكتاب ففي قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأما السنة ففي فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم الله أعلم، ومن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. وأما الحس المشاهد فإن الناس يحترمون التخصصات كما يقال، فهل يليق بعالم دين أن يتحدث في الطب من غير فهم ولا علم؟ وهل يليق بعالم شرعي أن يتحدث في أمر الهندسة والبنيان؟ وهل يليق بالمهندس أن يتحدث في خصوصيات أهل الطب؟ هذا سيستنكر عليه. فكذلك أمر الفتية في الدين ليست لمن سبق، ولا هي لمن أراد أن يتحدث فيها، بل لا بد فيها من العلم. من علم يتكلم بعلمه، ومن لم يعلم فإنه يسعه أن يقول لا أدري. ولا أدري كما قال أهل العلم هي نصف العلم، إذ العلم إما أعلم أو لا أعلم، فإذا قلت لا أعلم فأنت قد كسبت نصف العلم، وهو دليل على تقواك لله جل وعلا وعلى مراقبتك له سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم، الله أعلم. هذه بعض الفوائد في مجلسنا هذا، ونكمل إن شاء الله جل وعلا في المجالس القادمة بتفصيل المسائل الواردة في الحديث. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يتقبل منا الصيام والقيام.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.